السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأفاضل، ما زلنا مع شرح متن الورقات للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله، ووصلنا إلى مبحث المجمل والمبين. قال: والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. يقول المجمل، يتكلم عن المجمل والمبين، ويتكلم عن النص، ونتكلم عن الظاهر والمؤول. قال: والمجمل ما افتقر إلى البيان. المجمل المبهم الذي يعرض بغير وضوح، المبهم غير الواضح. المجمل يحتمل أكثر من احتمال. قال: والمجمل ما افتقر إلى البيان، فأحيانا يكون غير واضح الدلالة، وأحيانا يكون له أكثر من دلالة لكن لا نستطيع تحديدها بدون قرينة. قال: والمجمل ما افتقر إلى البيان. المجمل هو الذي يفتقر إلى البيان، إلى التوضيح، وهذا التوضيح والبيان قد يكون قوليا وقد يكون عمليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح أمورا قولية، وضح أمورا بالقول، ووضح أمورا بالجانب العملي بالفعل. ومنها أن الله سبحانه وتعالى لما قال: وأقيموا الصلاة، فالصلاة أي كيفية الصلاة وتفاصيلها هنا مجملة، فجاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمليا وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا توضأ لهم وضوءا عمليا تفصيليا. وأيضا في المناسك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عمليا، وقال: خذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه أنزل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليه، ليبين للناس، فوظيفته ومهمته البيان. وبعض الناس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كاملا، هم يظنون أن التفسير هو الكلمة ومعناه، الكلمة ومعناه، ولن يجدوا كثيرا من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل على قوم عربي يعون الكلام ويعون الألفاظ والمفردات والجمل العربية، فلا تنتظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصنع لهم معجما لغويا لألفاظ القرآن الكريم أو مفردات القرآن الكلمة ومعناها، ولكن كان بيانه قوليا لأمور تبين بالقول، وكان بيانه عمليا وهو كثير جدا. ولذلك البعض يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كاملا. قلت: هذه الشبهة كما قلت مبنية على خطأ. هذا الخطأ حاصله أن التفسير أو تبيين النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون في إطار الكلمة ومعناه، لكنه يبين بالقول ويبين بالفعل ويبين بأخلاقه. كان قرآنا يمشي على الأرض، ويبين بإقراراته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى آخره. فلو أخذت التبهيم بهذا المعنى الواسع لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن والتنزيل كله، ما يحتاج إلى بيان، بينما يحتاج إلى بيان بالقول والعمل. وهناك أمور هي واضحة بينة في حد ذاتها، وإلهكم إله واحد، هذا يعني الأمر فيها بين واضح، وهناك أمور تحتاج إلى بيان. قال: والمجمل ما افتقر إلى البيان، المجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان هو الوضوح وإزالة الإبهام وإزالة الإشكال. وقال: البيان إخراج الشيء، بدأ يعرف البيان، إخراج الشيء من حيزه، من نطاق الإشكال والإبهام، وأنه هناك إشكال في فهمه قد يحتمل أكثر من معنى أو غير واضح الدلالة للوهلة الأولى، إلى أن يخرج الشيء من حيز من نطاق الإشكال إلى حيز إلى نطاق التجلي إلى نطاق الوضوح، هذا هو البيان. قال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل: ما تأويله تنزيل، وقيل: ما تأويله تنزيل. هناك فرق بين عدة مصطلحات: النص، وكما قلت عندنا المجمل والمبين، وعندنا الظاهر والمؤول. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. طيب، كلمة النص لها استخدامات ولها تعريفات حسب الحقول التي وردت فيه. فالنص في اللغة وفي المعاجم دلالة، النص معناه الرفع، يقال نص الحديث أي رفعه إلى قائله، هذا في اللغة. ويقال منصة العروس أي الكرسي الذي يرتفع عليه العروس. فالنص الرفع والارتفاع في اللغة. أما عند الأصوليين فكما ذكر المصنف رحمه الله أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، النص عند الأصوليين ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. والنص عند الفقهاء هو الدليل من الكتاب أو السنة، الدليل من الكتاب أو السنة. والنص عند الفقهاء المتكلمين في الفروع، فروع مذهب من المذاهب، كلمة النص عندهم غالبا يقصد بها نص الإمام صاحب المذهب، قد نص الشافعي على كذا والنص في المسألة كذا. النص عندهم هو قول صاحب المسألة، بخلاف الأقوال التي أو المسائل التي تخرج على أقوال الإمام صاحب المذهب، هي أقوال مخرجة. أما كلام صاحب المذهب نفسه فيقولون أو يسمونه النص. نحن نتكلم في أصول الفقه ونقول: النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل عدة معاني، لكن دلالة واضحة لها معنى واحد، مثل قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، هذا لا يحتمل أكثر من معنى، وإلهكم إله واحد. أيضا قول الله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، هذا نص لا يحتمل خلافا في المسألة ولا يحتمل أكثر من دلالة. لكن وأيضا كقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. فهذا نص على النوع، نص على أنه لا يحتمل نوعا آخر من الحيوانات. وإن اختلفوا في صفات البقرة، لكن أنا أتكلم من جهة معينة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا نص في نوع الحيوان الذي أمروا بذبحه. طيب، هذا بخلاف غيره، فقلنا الظاهر يحتمل معنى واحدا. أما هناك أمور أخرى تحتمل معنيين، تحتمل معنيين أو أكثر من دلالة. إذا كان النص يحتمل أكثر من دلالة، قلنا إذا كان يحتمل دلالة واحدة فهذا النص، هذا يسمى النص. أما إذا كان يحتمل دلالتين أو يحتمل أمرين، ولكن أحد الأمرين أظهر من الآخر، فهذا يسمى الظاهر. الأمر يحتمل دلالتين أو معنيين، لكن أحدهما أظهر أو أرجح من الآخر للقرائن، فهذا الأرجح يسمى الظاهر. لذلك أنت حين تسمع مثلا الشيخ ابن عثيمين يقول والظاهر كذا، بعض طلاب العلم يقول والظاهر الذي يبدو لي. القضية كلمة الظاهر هنا ليست بمعنى الذي يبدو لي، الذي يظهر لي، إنما يحرر المصطلح ويستخدم بدقة، فنقول الظاهر بمعنى أن المسألة أو نص في الكلام فيه يحتمل أكثر من دلالة، وهناك دلالة أرجح لأسباب أو لمرجحات. هذه الدلالة الأرجح هي تسمى بالظاهر. يقول رحمه الله، نعود قليلا، قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله. تركنا هذه، وقيل ما تأويله تنزيله. النص من ضمن تعريفاته قيل ما تأويله تنزيله، يعني قراءتها أو قراءة الآية أو قراءة الحديث أو قراءة واضحة جدا، بمجرد قراءتها وصل المعنى، مجرد قراءتها وصل المعنى ولا خلاف في الأمر. قلت كما قال تعالى فصيام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام الأمر واضح، فمجرد أن تقرأها تفهم معناها ولا تتوقف في فهمها على التأويل أو على أي أمور خارجية. وهو مشتق أي النص من منصة العروس، وهو الفرسي كما ذكرت في المعنى اللغوي والتعريف اللغوي. قال والظاهر ما احتمل أمرين كما ذكرنا، أحدهما أظهر من الآخر، أرجح من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. عندنا الظاهر والمؤول، الأصوليون يقولون إذا احتمل الكلام دلالتين وهناك دلالة أرجح فهذه تسمى الظاهر. إذا كانت هناك أو إذا كان هناك معنى من المعنيين مرجوحا أو أقل، يعني هناك نص هناك دلالة أرجح وأقوى في الاحتمال، وهناك دلالة أقل في الاحتمال، الدلالة الأقل تكون أو تسمى بالمؤول عندهم، تسمى بالمؤول. والعلماء لما تكلموا في التأويل قالوا إن التأويل صرف الكلام عن ظاهره لدليل، يؤول الظاهر بالدليل، الظاهر واضح قد نؤوله ونصرفه عن ظاهره ونصرفه، نصرف الكلام عن ظاهره، لكن لابد من وجود دليل. فإذا أولت الكلام عن ظاهره بدون دليل فهذا تحريف للكلم عن مواضعه، وهذا ما وقع فيه المؤولة والفرق التي ضلت في أبواب الاعتقاد وفي فهم الشريعة، لأنه يعني مثلا أول اليد بالقدرة بدون دليل، بدون قرينة في المسألة، وبعضهم أول نزول الرب سبحانه وتعالى بنزول ملك إلى آخره، ومنهم من أول وجهه بذاته، ومنهم من أول، ومنهم من أول، لأخذ هذه التأويلات بدون دليل، ومنهم من أول الاستواء على العرش بالاستيلاء، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه إطلاقا، إنما استدلوا ببيت لشاعر مصري، وهذا البيت حتى يعني لا يثبت في ديوانه أصلا، إنما هو بيت منحول ولا يصح، وقالوا في بيت من الشعر، أو استشهدوا بيت من الشعر، استولى بشر على العراق، استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراء، بيت مصنوع موضوع لخدمة مذهبهم. فصرف لفظ الاستواء، لفظ الشرعي، صرفوا هذا اللفظ عن ظاهره وأولوه بغير قرينة وبغير دليل، فلا بد أن يكون التأويل ليكون صحيحا أن يكون بدليل، غيره يصل إلى التحريف. التأويل أو المؤول، المؤول قد يقدم أحيانا على الظاهر، ولكن بقرائن، إذا قويت قرائنه، إذا قويت قرائنه. وأيضا المؤول منه مؤول أو منه أو هناك تأويل قريب وهناك تأويل بعيد، قد لا يقبل أصلا. هناك تأويلات قريبة وهناك تأويلات بعيدة لا تقبل. فالأحناف مثلا أو يعني بعض الفقهاء أولوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عبد، فالأحناف أولوها لا نكاح إلا بولي، أو أي من رأى النكاح بغير وليها فنكاحها باطل، أولوه بغير أو أولوه بالبكر فقط، أولوه بالبكر فقط. طب لماذا؟ أو الحديث، الحديث فيه أيما امرأة، أيما امرأة، وكلمة امرأة نكرة في سياق الشرع تدل على العموم. السوق فيه مشاكل؟ بعض الإخوان يقول الصوت واضح يعني ليس من عندي، لكن نحاول إن شاء الله نحاول حل هذه المشكلة إن كانت من عندي إن شاء الله. طيب أعود فأقول إذا كان النص يؤول، قلت هناك تأويل قريب وهناك تأويل بعيد، وإذا كان النص يؤول بدليل منفصل، إذا كان اللفظ اللفظ نصرفه عن ظاهره، اللي هو المعنى الأقرب، نصرفه عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل منفصل ودليل قوي، فهنا قد يقدم المؤول على الظاهر، قد يقدم المؤول على الظاهر بشرط أن تكون هناك قرائن قوية منتصرة يعني تنهض بهذا المؤول لأن يقدم على النص، منها تؤول أو تقدم على الظاهر معذرة، من مثل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الظاهر في تحريم ما تركت التسمية عليه، تحريم ما تركت التسمية عليه، حتى لو كان الذابح مسلما ولكنه ترك التسمية فهذا يحرم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لكن الشافعية صرفوا اللفظ عن هذا المعنى الظاهر، صرفوه إلى معنى آخر دلالة أخرى، فحملوه على ما ذكر عليه اسم الشركاء، صرفوها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، صرفوها وحملوها على ما ذكر اسم الشركاء، ما ذكر عليه اسم الشركاء المدعون طبعا، كإنسان ذبح واستهل بالذبح ليسوع أو لصنم من أصنامهم أو لبوذا أو لمعبود من معبوداتهم أو للجن أو لكذا أو لكذا، فهذا قال هذا هو الايه المقصود له، هذا ظاهر قول الشافعي، ظاهر أم تأويل بدليل، المؤول بدليل، هذا مؤول بدليل، مؤول بدليل، هذا هو المعنى المؤول وليس الظاهر، ومع ذلك قدموا المؤول على الظاهر. لماذا؟ لوجود قرينة ودلالة قوية منفصل من نص آخر فقدموه. المسألة إذن ليس التقديم أهواء ولا تقديم ضعيف على قوي، إنما هناك قرائن تنهض بالقضية أو تنهض بالمسألة فتقدم مرتبتها، ويعني نحن نحتاج كثيرا إلى أن نعرف معا مراتب الأدلة، ومتى يقدم هذا على هذا ومتى يقدم هذا على هذا. والصراحة يعني أنا جئت من المكتبة الآن مددت يدي، فهناك كتاب رسالة علمية اسمها القرائن عند الأصوليين من جزئين، وهي يعني مفيدة جدا وجميلة جدا في الكلام عن القرائن، القرائن عند الأصوليين للدكتور محمد بن عبد العزيز المبارك، يعني طبعت في السعودية جامعة الإمام محمد بن سعود عمادة البحث العلمي، رسالة قيمة في باب القرائن. وكما قلت قال المصنف رحمه الله، نعم الاسم المصنف الدكتور محمد بن عبد العزيز المبارك، يعني هنا أنا لا ألتفت دائما إلى الشاشة، يعني لا ألتفت كثيرا إلى الشاشة فربما تفوت بعض الأسئلة ولا أنتبه إليها، فسامحوني على هذا الأمر، أحيانا أنتبه لا وأحيانا لا أنتبه لا، فسامحوني على هذا الأمر إن لم أنتبه إلى بعض التعليقات. حاضر. القرائن عند الأصوليين دكتور محمد بن عبد العزيز المبارك، ثواني أكتبها لكم، أكتب لكم الرسالة، اسم الرسالة واسم البحث. قلت إن التأويل على قسمين، التأويل على قسمين أو المؤول. هناك تأويل قريب. يعني إيه تأويل قريب؟ يعني يترجح على الظاهر بأدنى دليل وبأقرب بأقل دليل، بأدنى دليل يترجح على الظاهر بأدنى دليل. أما البعيد، التأويل البعيد، فيعني لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه. يعني مثال تأويلات بعيدة مثلا للحنفية كتأويلهم قول الله تعالى، وتأويلهم قول الله تعالى فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا، هم أولوها على 60 مدة، الظاهر فيها 60 مسكينا، 60 شخص والظاهر، لكنهم أولوها على 60 مدة، 60 مدة، وبالتالي قالوا يجوز إعطاء 60 مدة لمسكين واحد في 60 يوم. هم أولوها بإيه؟ 60 مسكينا، أولوها 60 مدة. ثم قالوا بجواز إعطائها لمسكين واحد في 60 يوم. وأيضا أول قوله تعالى أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أولها بالصغيرة والأمة والمكاتبة. طيب ليه؟ لماذا؟ يعني كانت لهم بعض الاستدلالات، قالوا عندنا أدلة منفصلة منها أن الثيب أحق بنفسه، فقالوا هذا الدليل صرفنا به ظاهر الحديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قالوا صرفنا الظاهر إلى تأويل أو إلى أولناها بالصغيرة والأمة والمكتبة. لماذا؟ قالوا معنا دليل وهو الثيب أحق بنفسها. لكن يعني هذا الكلام أيضا يرد عليهم، لكننا نتكلم عن كيف تعاملوا أصوليا مع القضية، لا نرجح قولهم هذا، نكرر نتكلم كيف تعاملوا أصوليا مع المسألة. وأيضا أول الأحناف أولوا قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. الصيام هنا عام يشمل الفرض والنفل، لكن الأحناف قالوا هذا في القضاء والنذر، قضاء والنذر، وليس في صوم الفريضة، وليس في صوم الفريضة. لماذا؟ قالوا أولناها على القضاء والنذر، أخرجنا منها الفريضة لأن هناك حديث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المسألة، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح قال هل عندكم طعام؟ قالوا لا، قال فإني صائم، فأخرجوا منها أيضا النوافل وأدخلوا فيها الفروض. قالوا إذا نؤولها على القضاء والنذر. ما زلت أقول لا نتكلم الآن في ترجيحات هذا القول على غيره، ولكن نذكر مسالكهم في الاستدلال. تكلمنا اليوم عن الظاهر، عن المجمل والمبين، وعن النص، وتكلمنا عن الظاهر والمؤول، وتكلمنا عن أنواع المؤول ومتى يقدم على الظاهر ويقدم بدليل، وقلنا هناك تأويل قريب وتأويل بعيد، وأعطينا أمثلة لذلك. فإن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن مبحث غاية في الأهمية، وهو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامها، وكيف يتعامل معها أصوليا وفقهيا شرعيا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعله حجة لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بص خلينا نلعب ربع التليفون عندك بتاع